الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح تتعلق بنصيحة وجهها لنفسي وإخواني من طلبة العلم بشأن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهذا قد وقع فيه كلام من قبل بحمد الله تعالى، تحدثنا عن شيء من ذلك على ما أذكر، تحدثنا عن الإخلاص والصدق بالنسبة لطالب العلم. والحقيقة أن هذا باب واسع جدا، وقد مر بنا على سبيل الدراسة في دراسة آداب طالب العلم في مقدمة الإمام النووي رحمه الله للمجموع، والكتب في ذلك معروفة وينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. الآداب في غاية الأهمية كما سبق البيان من قبل، وهي التي تجعل طالب العلم طالبا للعلم على الحقيقة، وتجعله ينتفع بهذا العلم ويبارك له فيه، وتجعله مرضيا عند الله سبحانه وتعالى مستقيما على الجادة التي يحبها الله ويرضاها. وإلا فالإخلال بهذا الباب كما نعلم جميعا فيه الوعيد الشديد وفيه الغضب من الله سبحانه وتعالى. عدم العمل بالعلم والتفريط في الأخلاق والآداب، وأن يصير عند المرء القسوة في القلب وعدم خشية الله تبارك وتعالى وعدم مراقبته، استغناء بمعلومات يحصلها ويستكثر منها وربما يتبارى مع غيره في ذلك ويتنافس، فهذا الأمر وحده لا يكفي. وما فرض الله تعالى علينا علما مجردا عن العمل، فلا بد من العمل مع العلم، ولا بد من العمل بالعلم. فالآداب في غاية الأهمية، على طالب العلم أن يعتني بها، ولا ينبغي له إطلاقا أن يفرط فيها، ولا ينبغي له أن يقول غيرها أولى منها، يشتغل ربما بالمعتقد أو الفقه أو الحديث أو كذا، وكلهم على حساب الآداب وعلى حساب تزكية النفس وعلى حساب الاجتهاد في العبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا كله غلط، ليس بصواب، وسنعود إلى هذه الجزئية إن شاء الله تعالى ووفق فيما بعد. الكلمة التي أريدها الآن نصيحة بشأن التقوى والخشية والمراقبة لله عز وجل. هذا من أعظم الآداب التي يتمسك بها طالب العلم. والأدب هنا ليس نفلا وليس مستحبا، بل هو فرض متحتم على كل مسلم، على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، على كل مسلم أن يخشى الله تعالى، على كل مسلم أن يراقب الله عز وجل. ولسنا بحاجة إلى إيراد للنصوص إلا على سبيل التذكرة، فإن التذكرة تنفع المؤمنين. التقوى وصية الله تبارك وتعالى لنا ولمن كان قبلنا، قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي من أكثر الأوامر ورودا في القرآن. ما أكثر ما تجد هذا الأمر، اتقوا الله اتقوا الله، كثير جدا في كتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. فالتقوى مأمور بها المسلم في كل زمان وفي كل مكان. والتقوى كما نعلم جميعا فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجبات وترك المحظورات والسيئات. هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين الله تعالى وقاية، تجعل بينك وبين عذابه وغضبه وقاية، بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. وأصل ذلك التوحيد، فالتوحيد ولا شك من تقوى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يتفاضل الأمر حتى يكون من كمال التقوى ومن تمامها النوافل والمستحبات والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله تعالى. وأما خشية الله عز وجل فحسبك أن تعلم أنها ذكرت بشأن العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أولى الناس بخشية الله تعالى. وكلما كمل علم المرء بالله تعالى وكملت معرفته بالله، كلما زاد نصيبه من خشية الله، وكلما كان الفرض عليه من ذلك أوجب وأعظم وأوكد من الفرض على غيره. فهذا الأمر في غاية الأهمية، فرض افترضه الله تعالى على كل مسلم. علينا أن نتقي الله، علينا أن نفعل الواجب وأن نترك المعصية، علينا أن نخشى الله عز وجل، أن يكون في قلبنا من التعظيم والخشية والمهابة لله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون في قلب طالب العلم الذي هو أولى الناس بهذه الأشياء. علينا أن نراقب الله تعالى، علينا أن نعلم أن الله يعلمنا، يعلم أحوالنا ويسمعنا ويرانا، لا يخفى عليه منا شيء. من أراد أن يأتي معصية، من أراد أن يترك واجبا أو يفعل محرما، فعليه أن يعلم أن عليه من الله عينا ناظرة، وأنه مسؤول عن عمله، ماذا سيقول إذا سأله ربه عز وجل، وكيف يبوب بالإثم بين يدي الله تبارك وتعالى. المصيبة تشتد وتعظم عندما يكون من يبتلى بذلك طالبا للعلم، فعندئذ يا حسرتاه، كيف يكون طالبا للعلم ولا يخشى الله؟ كيف يكون طالبا للعلم ولا يتقي الله؟ كيف يكون طالبا للعلم ولا يعظم الله ولا يراقب الله؟ أي شيء هذا؟ ما الفرق عندئذ بيننا وبين اليهود؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ألم نسمع جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كلنا يعرف هذا، وكلنا يعرف أننا مسؤولون عن أعمالنا وعما قدمنا وما أخرنا، فلماذا يتغافل أحدنا عن هذا الأمر؟ ولماذا ينسى؟ ولماذا يتصور أنه إذا كان طالبا للعلم أو إذا كان مستقيما على السنة فكأنه حصل على جواز مرور إلى الجنة، وكأنه حصل على صك غفران، وأنه لا يضر مع ذلك ذنب؟ انتبهوا يا إخواني، نحن ندرس في المعتقد. جزاك الله خير. طيب، جزاك الله خير. نحن ندرس في المعتقد ماذا؟ الإرجاء، أليس كذلك؟ ونعلم خطورة الإرجاء، ونعلم أن المرجئة كما قالت السلف تركوا الدين أرق من ثوب سابري، يعني رق في الدين، عدم خشية، عدم عبادة، عدم تعظيم لله عز وجل، عدم عمل، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا الإيمان قول أو تصديق إلى آخره. ونعرف جميعا أن غلاتهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. مصيبة كبيرة أن يعتقد المسلم هذا، يتساهل في دين الله عز وجل، يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات ويقول أنا مؤمن. أليس هذا هو ما ندرسه في المعتقد؟ فلسان حال أحدنا عندما يقع في هذه المصيبة كذلك والعياذ بالله، كأنه يتصور أنه إذا كان طالبا للعلم وإذا كان مستقيما على السنة إذن خلاص يستبيح ما يشاء، لعله يكذب في الحديث، لعله يكذب على إخوانه، لعله يكذب على مشايخه، لعله يوقع الفتن بين إخوانه وبين مشايخه، لعله يحسد ويبغض ويتكبر على عباد الله تعالى، لعله يتتبع الزلات والعورات بين إخوانه وبين مشايخه. مصائب كبيرة وأمور، أنا أتحدث معكم بصراحة، يسأل عنها العبد الفقير وغيره، مصائب تقع في البيوت، يقال فلان الذي هو كذا يفعل مع زوجته كذا ويفعل مع أولاده كذا وعنده تقصير في كذا، مصائب، أمور لا يمكننا أن نسمع عنها إطلاقا إلا من أبعد الناس عن الله عز وجل، إلا من أناس لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون الزكاة ولا كذا ولا كذا، أبعد الناس وأفسق الناس هم الذين تقع منهم هذه الأشياء. كيف تقع من أناس ينتسبون إلى السنة وإلى الدعوة إلى الله وإلى طلب العلم النافع، كيف يقع هذا؟ والأمر عام، تحدث عن الرجال وعن النساء، عن الإخوة وعن الأخوات، هذه بلية عظيمة، عدم التقوى، عدم الخشية، عدم الورع، عدم المراقبة لله عز وجل، هذه الذنوب والمعاصي والأمور التي تقع من الناس، هذا غلط عظيم، وهذا شيء لا يصح أن يحدث أبدا ولا يليق إطلاقا بأهل العلم ولا بطلبة العلم. فعلينا إخواني أن نحذر علينا جميعاً أن نحذر وأن نلتزم بهذا الأمر العظيم، وعلى طالب العلم أن يكون أسوةً لغيره، وهذا موضعه أنه قدوة، الناس تنظر إليه على أنه ممثل للدين وممثل للسنة والاستقامة، فلا يصح إطلاقاً أن يكون صاداً للناس عن سبيل الله تعالى بهذه الأفعال، وخصوصاً إذا كان بين إخوانه، إذا كان الواحد منهم يصنع هذه الأمور مع إخوانه ومع مشايخه ومع طلاب العلم ومع أهل العلم، لعله يحدث الفتن، لعله يحدث المشكلات، لعله يتتبع الزلات والعورات، لعله يقع في غير ذلك من أمور نعرفها جيدا حتى لا نفصل الكلام في مثل هذا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، على كل واحد منا أن يتقي الله في نفسه، هذا أولا، ابدأ بنفسك، اتق الله عز وجل في نفسك، انظر في الواجبات والمحرمات، افعلها، افعل الواجبات واترك المحرمات، هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، اتق الله تعالى في نفسك، اتق الله في زوجك، قم بحقوق زوجك وبحقوق أهلك عليك، اتق الله في أولادك، اتق الله في إخوانك، اتق الله في إخوانك، اتق الله في أهل العلم، في طلبة العلم وفي المشايخ وفي الدعاة إلى الله عز وجل، ابتعد عن المشكلات والفتن وعن الأمور التي لا طائل من ورائها، ابتعد عن التتبع والتفتيش وعن تكلف يعني الفتن والمشكلات والمفاسد، ابتعد عن افتعال هذه الأمور، ابتعد عن المشاركة فيها، ابتعد عن تتبعها، وهذه أمور ربما نعود إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى بشكل أوضح. المقصود الآن النصيحة والتذكير بتقوى الله عز وجل، علينا ألا نتغافل عن ذلك، علينا ألا نفرط في هذا الأمر العظيم، علينا ألا نتساهل في أمر الواجبات والمحرمات، علينا ألا نتساهل في العمل. إذا كان الواحد منا يحافظ على العلم ويتمسك به ويحرص عليه ويحاول أن يزداد منه الكثير، هذا أمر طيب، لكن أين العمل؟ أين العمل الذي هو تصديق العلم؟ أين العلم؟ أين العمل الذي هو حماية العلم وجلاب العلم؟ أين العمل الذي هو الفائدة من العلم؟ إننا لا نتعلم لكي نتعلم، إننا نتعلم لماذا؟ لكي نعمل، هذا هو الأساس. الآن عكست المسألة ونسي العمل، وصارت الناس تنظر إلى العلم على أنه غاية وعلى أنه مقصود لذاته، وهذا للفائدة قول الفلاسفة، هذا ليس قولا لأهل الإسلام، الفلاسفة يعتبرون العلم كمالا لذاته وأنه مراد لذاته، هذا غلط، إنما العلم يراد للعمل، العلم يراد للتقرب إلى الله، لمرضاة الله تعالى. لماذا نزداد من العلم؟ حتى يرضى عن الله، وحتى يثيبنا الله، وحتى يجازينا الله عن ذلك بالجنة وبالثواب العظيم، هذا هو المراد، ليس المراد بالعلم مجرد العلم، مجرد الاستكثار، هذا غلط عظيم. فعلينا يا إخواني أن نحرص على هذا الأمر العظيم، وأن لا نفرط أبدا في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم بالعمل كما نهتم بالعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لهذه الجادة العظيمة، وأن يحفظنا من كل شر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.